أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع كتاب اللمع في أصول الفقه، وكنا قد وصلنا فيه إلى الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى لترجيح أحد الخبرين على الآخر. سبق معنا أن التعارض إذا كان موهوما بين خبرين فإن أول ما يقوم به أهل العلم أن يجمع بين الخبرين. يبقى الآن إذا تعارض الخبران، أول ما يقوم به أهل العلم محاولة الجمع بين الخبرين، فإذا لم يستطع أن يجمع بين الخبرين جعل أحدهما منسوخا والآخر ناسخا، وهذا بشروط التي ينبغي أن تتوفر في الناسخ. فإذا لم يستطع أن يفعل ذلك وتعارض الخبران من كل وجه، ولم يعرف المتأخر منهم من المتقدم، يبقى بيلجأ للإيه؟ للترجيح. سبق معك شروط وقوع التعارض من كل وجه. قلنا إن يكون مخرج الحديث واحد في شخص واحد في وقت واحد في جهة واحدة. لو اجتمعت هذه الأشياء يبقى الحديث متعارض من كل وجه، وعلى هذا هو الآن يحتاج للترجيح بين النصين. معنى كلمة الترجيح بين النصين إنه سيسقط أحد النصين ويقدم الآخر. ما معنى كلمة يسقط أحد النصين ويقدم الآخر؟ يعني سيعمل بأحد النصين مع إهدار الآخر، كأن الآخر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يكون ذلك فيما ظاهره الصحة. يعني لن نقول بالجمع بين النصين أو بالنسخ أو بالترجيح إلا بين نصين ظاهرهما الصح. خلاص. طيب لو كان احدهما ضعيفا والاخر صحيحا، خلاص حضرتك بتعمل بالصحيح. واضح؟ التعارض هيكون ازاي؟ مثلا احدهما يكون محل مبيح والاخر حاضر، والاثنين في شخص واحد في وقت واحد من جهة واحدة. بهذه الطريقة يكون حدث التعارض من كل وجه. ماذا سيفعل؟ يقول أنا أرجح. يقول من سبل الترجيح، أول شيء قسم الترجيح إلى قسمين، ترجيح بالإسناد وترجيح بالمتن. ترجيح بالإسناد يعني بإسناد النص الواصل إليك ثم بالمتن. لماذا يقدمون الترجيح بالإسناد؟ يقدمون الترجيح بالإسناد لأن الإسناد هو الذي يحمل الخبر، فلما يوجه النقد للمخبر ويقول أسقطت الحديث لأجل المخبر، غير ما يقول إيه؟ وجهته لنفس المتن. ولذلك أول النظر يكون للإسناد. واضحة؟ الآن ذكر لك وجوها لهذا الترجيح في الإسناد، مر منها الوجه الأول. نقرأ الوجه الأول وبعدين نبدأ مع الوجه الثاني. يقول فأما الترجيح في الإسناد فمن وجوه، أحدها يعني أحد وجوه الترجيح أن يكون أحد الراويين صغيرا والآخر كبيرا. يعني مع كون هذا النص صحيح وكون هذا النص صحيح وحدث التعارض بالوجه الذي قد سمعت، أحد الرواة النص المعارض يكون صغير والآخر كبير، فيقدم الأضبط عن الآخر. كلمة الأضبط أفعل، كلمة الأضبط دي إيه؟ أفعل. وأفعل هذه لا تقع إلا بين اثنين اشتركا في شيء. لما أقول إبراهيم أطول من محمد، لابد أن إبراهيم ومحمد يكون الاثنين إيه؟ طوال. طب لو واحد منهم قصير والتاني طويل، ما ينفع أنك تقول أطول، لأنهم الاثنين مش مشتركين فين؟ في صفة واحدة. فلما يكون أحدهما أضبط من الآخر، يبقى الاثنين بيشتركوا في الضبط، لكن أحدهم أشد ضبطا. واضحة؟ قال فتقدم رواية الكبير لأنه أضبط. ولهذا قدم عبد الله بن عمر روايته في الأفراد في الإفراد على رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني في إفراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإيه؟ بالحج. وقال إن أنسا كان صغيرا يتولج على النساء وهن متكشفات، وأنا آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسيل علي لعابها. يعني يقول أنا أضبط هذا الأمر وأنس إيه؟ لا يضبط، فأنا الذي يعرف هذه الشعيرة وبأي شيء قد لبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسبق معك أن قد يكون هذا النظر منتقد، لكن هو إنما أتى به لأنه قول مين؟ صاحب، بصرف النظر عن القضية، بصرف النظر عن القضية. لكن هذا قول الصاحب، ماذا فعل؟ قال أنا أكبر من فلان فأنا أضبط عنه، فيقول هكذا نحن نفعل. نبدأ الآن في الثاني. قال والثاني أن يكون أحدهما أفقه من الآخر. يعني عندي حديثين متعارضين، حديث يرويه فقيه وحديث يرويه من لم يعلم بالفقه، أو يعلم بالفقه لكنه أقل فقها من الآخر. لأن كلمة أفقه إيه؟ أفعل تفضيل. فيقول الأفقه يعلم ما يحيل الألفاظ، يرحمكم الله، الأفقه يعلم ما تحيل الألفاظ، والأفقه قد يعلم الناسخ من المنسوخ، والأفقه قد يعلم أن هذه قضية عين ولا قضية حال، فهو أكثر إيه؟ تمييز. وقد يرى الرجل الشيء فيعبر عنه بأنه كان يفعل، مع أنه مرة إلا إيه؟ مرة واحدة. وقد يراه يفعل شيئا فيروي بما فقه، زي كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار، حديث جابر. مع أن أصل الحديث أن النبي احتز من كتف شاه مصلية ثم أقيمت الصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ، فهو أخذ هذه الحادثة الواحدة وعمم بها القاعدة. واضح؟ فيقول الآن الأفقه أفقه من هذه الجهة، يعني يعلم ما تحيل الألفاظ، يعلم الفروق دي. فإذا كان عندك فقيه وأفقه، أو رجل لا يعلم عنه الفقه وآخر يعلم عنه الفقه، فيقدم حديث الإيه؟ الأفقه. سبق معك إن هذا عندما إيه؟ ينسد باب الجمع بين النصين وينسد العمل بالنسخ. فقال فيقدم على من دونه لأنه أعرف بما يسمع. قال والثالث أن يكون أحدهما أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقدم لأنه أوعى. يعني جاء صاحب للنبي فأسلم بين يديه وسمع منه ثم عاد فهاجر، وآخر يعرف بطول صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلج عليه ويخرج معه في الحل والترحال ويسمع منه، يقول هذا إيه؟ أوعى لما يراه من النبي. الآخر وإن كان صاحب لكنه إيه؟ إنما رأى القليل، فيكون إذا تعارض يقدم إيه؟ هذا الأقل. مثل؟ لا، هذه قضية من القضايا فيها كلام كثير، هذه قضية من القضايا فيها كلام كثير، وهل هي من باب الجمع أو من باب الترجيح؟ هذا فيه كلام أيضا طويل، لأن هذه القضية اللي قالها الشيخ أحمد اللي يمس الذكر قيل من قضية الجمع، قيل من قضية النسب، قيل من قضية الترجيح، يعني أجرب عليها الإيه؟ الأحكام الثلاثة. ولذلك أنا أتجنب الآن أن أفتح قضية من القضايا، لأن جمهور القضايا حدث فيها هذا، بعضهم رآها من باب الجمع، بعضهم رآها من باب الترجيح، بعضهم رآها من باب النسخ، واضحة؟ بعضهم رأى هذا بحسب نظره، الخلاف ليس حجة، ماشي؟ قال والرابع أن يكون أحدهما مباشرا للقصة، يعني القصة قصته وهو مباشر لها فيحكيها، بيحكي إيه؟ يحكي أمر نفسه، أمر نفسه، زي حادثة فاطمة بنت قيس، فين؟ في النفقة، في نفقة الإيه؟ المبتوتة، واضح؟ فهذه مباشرة للقصة أو تتعلق القصة به، فيقدم لأنه أعرف من الأجنبي. طيب أنت ما وجدت هذا في كل راون راون، الآن سيبدأ بالترجيح بشيء آخر. قال والخامس أن يكون أحد الخبرين أكثر رواه، يعني خبر إيه؟ مشتهر، خبر مشتهر، الرواة كثيرون فيه، وخبر آخر إنما يأتي من الطريق أو من الطريقين، فيقول الخبر الأكثر رواه يقدم على إيه؟ على الآخر. قال ومن أصحابنا من قال لا يقدم، كما لا تقدم الشهادة بكثرة العدول، خلاص؟ والأول أصح. لماذا قلت هذا؟ سيأتيك الآن. قال لأن قول الجماعة أقوى في الظن وأبعد من الشك. الآن هو استخدم معك عبارتين مهمتين، الأولى قال أقوى في الظن، يعني إيه كلمة أقوى في الظن؟ هذا الخبر في ظاهره صحيح وهذا الخبر في ظاهره صحيح، لكن هو متواتر؟ لا. من الممكن أن يظهر فيه علة؟ نعم. أما الحضرات بتقول عليه صحيح ليه؟ باعتبار الظاهر، مش كده؟ ده اسمه إيه؟ ظن. ده اسمه عمل بإيه؟ بالظن. يبقى هو من حيث الظاهر صحيح. طيب لما يأتيه خبر رواه 10 وخبر رواه 5، أيهم أقوى في ظن الثبوت؟ 10. هذا الذي يقوله، يقول وأبعد من الشك، يعني وأبعد من تطرق الاحتمال إليه. لا، الاعتبار هنا بالكسرة والثبوت، يعني ممكن عندي 10 ضعفاء، خلاص، وأبعد من الشك يعني من تطرق الشك للإيه؟ للخبر. قال ولهذا قال الله تعالى أن تضل إحداهما، إحدى من النساء، فتذكر إحداهما الأخرى، تذكر إيه؟ بالشهادة، فاعتبر شهادة امرأتين بشهادة رجل. قال والسادس أن يكون أحد الراويين أكثر صحبة، يعني للنبي، فروايته أولى لأنه أعرف بما دام من السنن. يعني إيه كلمة بما دام من السنن؟ يعني ولم ينسخ. والسابع أن يكون أحدهما أحسن سياقا للحديث، لأن حسن السياق للحديث معناها أنه قد إيه؟ ضبط الخبر، معناه أنه ضبط الخبر، لكن الذي يروي الحديث وليس حسن السياق، فيه تقديم وفيه تأخير، ده معناه أنه ضبط الخبر؟ لا. فلو تعارض حديثين من كل وجه ولم تستطع أن تجمع بينهما يبقى الأحسن سياق الحديث، هذا معناه أنه إيه؟ ضبط. طب مش معنى كده أنك حضرتك ممكن تقدم ويكون أرجحية مع الآخر؟ ممكن، لكن إنما أنت تعمل بالظن، وهذا هو المطلوب منك، يعني ما ترجح لك، ما ترجح لك. قال والثامن أن يكون أحدهما متأخر الإسلام، يعني أحدهما متقدم الإسلام والآخر متأخر في الإسلام. طب لماذا؟ لأن المتأخر في الإسلام قد يسمع آخر الأمرين، وهذا هو الظاهر أنه لا يروي مرسلا، لأن الإشكالية في متأخر الإسلام هذا أنه ممكن يروي خبر مرسل، يعني يسمع من بعض أصحابه فيرويه، لكن الأصل أنه لا يروي إلا ما سمع، هذا هو الأصل. فما سمعه فهو آخر الأمرين. قال والثامن أن يكون أحدهما متأخر الإسلام فيقدم، لأنه يحفظ آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكذا إذا كان أحدهما متأخر الصحبة والآخر متقدما، كعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، فرواية المتأخر منهما تقدم. قال وقال بعض أصحاب أبي حنيفة لا يقدم بالتأخير، لأن المتقدم عاش حتى مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فساوى المتأخر في الصحبة. يعني إيه؟ يعني هو متأخر وزيادة، هذا الذي يريد أن يقوله الإيه؟ الحنفية. مثالها هذا الذي مر، عبد الله بن مسعود من فقهاء الصحابة، وإسلام عبد الله إسلام قديم، وعبد الله بن مسعود عاش حتى توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن عباس متأخر الصحبة، مش كده؟ طب يقول ابن مسعود شارك ابن عباس فين؟ في تأخر الصحبة، وتميز عنه بتقدمه، فهذا الذي يقول من الحنفية. قال وقال بعض أصحاب أبي حنيفة لا يقدم بالتأخير، لأن المتقدم عاش حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساوى المتأخر في الصحبة، يعني في الصحبة الإيه؟ الأخيرة التي مع النبي، وزاد عليه بالتقدم. هذا رأي من؟ الحنفية. قال وهذا غير صحيح. انتبه يا أخواني، كثير من أهل الأصول لا يعتبر في الأصول إلا ما كان قطعيا، وإن كان في الأصل هو غير قطعي، ولذلك سيكثر عندهم قول هذا الحق وهذا باطل وهذا صحيح وهذا خطأ، ولا تكاد ترى في كتب الأصول هذا راجح وهذا مرجوح، مع أن كثير من المسائل كهذه المسألة التي بين يديك من مسائل الراجح والمرجوح، وليست من مسائل الصواب والإيه؟ والخطأ. قال وهذا غير صحيح، لأنه وإن كان قد ساوى المتأخر في الصحبة، إلا أن سماع المتأخر متحقق التأخير. يعني إيه؟ يعني ممكن ابن مسعود مثلا يروي حديثا ويكون من قديم حديث، ويكون من قديم حديث. طيب وابن عباس لم يروي إلا المتأخر، لأنه ما سمعش الإيه؟ المتقدم، لكن قد يتطرق إليه الاحتمال كأن يروي بإرسال، يعني سمع من بعض الصحابة فروى، يقول لكن هذه المراسيل قليلة، فيقول هذا يتطرق إليه الاحتمال ما لا يتطرق إلى الآخر. قال وسمع المتقدم يحتمل التأخير والتقدم، فما تأخر بيقين أولى. قال ولهذا قال عبد الله بن عباس كنا نأخذ من أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأحدث فالأحدث. يعني إيه كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث؟ عشان النسخ. يبقى آخر الأمرين من أوامر الرسول هي الإيه؟ المتبع. قال والتاسع، يعني التاسع منين؟ من الترجيح بالإسناد، أن يكون أحد الراويين أورع أو أشد احتياطا. يبقى أحدهما يعرف عنه أنه يتساهل والآخر يأخذ بالاحتياط فيما يروي، فتقدم روايته لاحتياطه في النقل، وهذا بعكس الفقه. هذا بعكس الفقه. إذا كان من أهل الورع والاحتياط فإنه سيحتاط عند روايته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض أصحاب النبي كان إذا حدث ارتجف، وكانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتنبون الرواية، يخشون أن يقعوا في الكذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أضرب لذلك مثالا، كم عدد أصحاب النبي؟ قيل 70,000، قيل 100,000، قيل 110,000، وقيل 20,000، مش كده؟ طيب كم هم الرواة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن حزم له رسالة في الرواة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجاوز فيها 100 بقليل، تجاوز فيها 100 بقليل. من كم؟ يعني 70,000، 120,000، 110,000، كم بالمئة؟ واضحة؟ المكثر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 6 نفر، هؤلاء هم أصحاب الآلاف. ما دونهم، معنى ما دون هؤلاء 6 أصحاب المئين، ولا يزيدون عن 8. تحت هؤلاء أصحاب العشرات إلى أن يأتي أصحاب الأحاد اللي بيروي إيه؟ حديثا واحدا. يبقى هؤلاء كانوا يجتنبون ويحتاطون في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يحتاط في الرواية وجاءت عنه رواية، قل ما روى إلا ما إيه؟ إلا ما ضبط. ما روى إلا ما ضبط، ولذلك هو يقدمه هنا في الرواية. طيب في الفقه، لا في الفقه الأمر يختلف. ولذلك هارون لما علم مالكا الضبط في الفقه قال واجتنب تشديدات ابن عمر وتسهيلات ابن عباس. يبقى بين هذا وإيه وهذا، لكن في الاحتياط في الرواية يبقى ليه المتشدد في الرواية والمتشدد. شوف ليه؟ لأنه سيتشدد في روايته. قال والعاشر، يعني العاشر من الأشياء التي يرجح فيها بين النصوص بالسند، أن يكون أحدهما قد اضطرب لفظه، يعني يرويه على شكل ثم يعود يرويه على شكل آخر، أو يأتي الحديث مرسلا من وجه ومتصلا من وجه، أو يأتي الراوي فيرفعه حينا ويرسله حينا. يبقى الآن هو إما بيضطرب في روايته لفظا أو من جهة السند، والآخر يروي الحديث على وجه واحد. طب يقولون في مثل هذا ماذا؟ يقولون هذا الذي روى الحديث على هذه الأشكال معناه انه ايه لم يضبطه، طب والاخر ضبطه. قال والعاشر ان يكون احدهما قد اضطرب لفظه والاخر لم يضطرب، فيقدم من لم يضطرب لفظه لان اضطراب لفظه يدل على ضعف حفظه. قال والحادي عشر أن يكون أحد الخبرين من رواية أهل المدينة فيقدم على رواية غيرهم. وهذه يا أخواني عند كثير من المحدثين يقولون الحديث حجازي، الحديث حجازي، ثم يأتي بين الحجازيين فيقدم حديث أهل المدينة عن حديث غيرهم، وبعد ذلك الحديث شامي، الحديث شامي، ثم يأتي بعد ذلك فيقول الحديث مصري، وبعدين عراقي. فعندهم أدنى المدن في رواية الحديث إيه؟ الحديث العراقي. هذا يفعله بعض المحدثين بناء على سبره للمرويات، بناء على سبره للمرويات، وإلا فأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تفرقوا في المدن، المدن المفتوحة أصحاب النبي تفرقوا فيه، فكل يروي بحسب ما وصل إليه. قال والحادي عشر أن يكون أحد الخبرين من رواية أهل المدينة فيقدم على رواية غيرهم. طب ليه؟ لنفس الأمر اللي كان بيقوله مالك، لنفس الأمر اللي كان بيقوله مالك، يقولون يقول هؤلاء عاصروا التنزيل، شافوا إيه؟ التنزيل، ورأوا أسباب النزول، ورأوا تصرفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النصوص، فهم أعلم الناس بالسنن. هذا الذي كان يقوله مالك، ولذلك كان يقدم فقه أهل المدينة عن فقه غيرهم. لماذا؟ لأنهم أعلم بالنصوص، أعلم بالسنن. قال فيقدم على رواية غيرهم لأنهم يرون أفعال رسول، يرون أفعال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه التي مات عليها. لا يرون، فهم أعرف بذلك من غيرهم. واضح يا إخواني؟ لا يرون، هي إخواني في النسخ الخطية نفسها يروون أو يرون، النسخ الخطية نفسها يروون أو يرون، لكن المراد هنا طول الملازمة للنبي ورؤية ما يفعل. قال والثاني عشر، يعني المرجحات من جهة الإسناد، الحداشر مرجح دول المصنف رجح فيهم؟ لا، إزاي؟ لا، في كل اللي مضى ده، كل ده مرجح، ده بيقدم المرجح، هو يقدم المرجح عنده. قال والثاني عشر أن يكون راوي أحد الخبرين قد اختلفت الرواية عنه والآخر لم تختلف عنه الرواية، يبقى أصحابه ضبطوا وهذا أصحابه لم إيه؟ لم يضبطوا، فاختلف أصحابنا في ذلك. فمنهم من قال تتعارض الروايتان عما اختلفت الرواية عنه وتسقطان، هذا القول الأول يعمل إيه؟ التساقط، يبقى يسقط هذه الرواية بهذه الإيه؟ الرواية، وتبقى رواية من لم تختلف الرواية عنه، هذا القول الأول. ومنهم من قال ترجح إحدى الروايتين عما اختلفت الرواية عنه على الرواية الأخرى برواية من لم تختلف عنه الرواية، وهذا القول الإيه؟ الآخر. فين الراجح؟ هو قال هذا؟ أمال إيه؟ لا ده هو في الأول عرض المسألة أن يكون أحد الخبرين قد اختلفت الرواية عنه والآخر لم تختلف عنه الرواية. هو هنا قدم رجح بيعرض المسألة، لكن مثلا بعكس اللي فات يكون أن يكون أحد الخبرين من رواية أهل المدينة فيقدم على رواية غيره فرجحه. هنا رجح ولا عرض وترك؟ وهذه من المسائل القلائل التي ستجدها في هذا الكتاب، إنه إيه؟ يعرض ولا يرجح، لأن الأصل في المصنف هنا أنه يقدم الراجح عنده ثم يناقش الإيه؟ المرجوح. ماشي، بس احنا بنقوله الاصل عنده انه بيعمل ايه؟ انه بيرجع، هذا هو الاصل عنده. خلاص، هنا لم يرجح المصنف رحمه الله تعالى، لكن عموم الجمهور هنا بيقدموا الرواية المتفقة، يعني من ضبط أصحابه عنه الرواية هؤلاء إيه؟ المقدمون. الآن ذكر المصنف رحمه الله تعالى 12 وجها للترجيح من جهة الإسناد. طيب لم يستطع أن يرجح من جهة الإسناد، هيعمل إيه؟ الآن سيبدأ الترجيح من جهة المتن، هيبدأ الترجيح من جهة المروي. الأولى عرفت أنه إنما قدمها لأنها من جهة الخبر، لأنها من جهة الخبر، كونه خبر يثبت لا يثبت. الآن لا، هو افترض أن الإسناد ثابت في هذا النص، ثابت وهذا النص ثابت، بقي أمامه الآن أن ينظر في المتن حتى يرجح بين المتنين. واضحة يا إخواني؟ يبقى الأولى بيرجح من جهة الإسناد وليس له دخل بالخبر بالمتن، هنا سيرجح من جهة متى بقى يلجأ للترجيح من جهة المتن؟ إذا كان الإسنادين في نظره متكافئان، مش هيستطيع أن يسقط أحدهما بالإيه؟ بالآخر. ماذا سيفعل الآن؟ سينظر إلى المتنين اللذان يتعارضان في الظاهر. واضحة؟ يقول فصل: وأما ترجيح المتن فمن وجوه. أيضا سيذكر هنا كم وجه؟ 12 عشان يساوي الأولى. أحدها، يبقى أول شيء ينظر في المتن أن يكون أحد الخبرين موافقا لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قياس. معناها إيه؟ إن هذا الدليل تعاضد مع الدليل الآخر، توافق مع الدليل الآخر، يبقى دليل شد أي أزر إيه؟ دليل. الدليل المعارض أصبح معارض لدليلين ولا دليل واحد؟ لدليلين. يعني إن كان عندي كتاب وسنة يتوافقان ثم السنة يقول لا، ده دليل في أمام إيه؟ دليلين. كذلك لو كانت سنة وسنة أو سنة وقياس، سنة وقياس يعني قياس على الأصل، ويبقى الدليل الآخر مخالف للقياس، يبقى عندي دليل موافق للقياس فاعتضد به، ودليل مخالف للقياس فلم يعتضد به. واضحة؟ أيهم الذي يقدم؟ المعتضد، المعتضد بدليل آخر. خلاص كده يا إخواني؟ طيب قال: فيقدم على الآخر لمعاضدة الدليل له. والثاني معاضدة. طب يا إخواني أسأل سؤال، فين الإجماع هنا؟ ما هو القرآن وسنة وقياس فين الإجماع؟
الإجماع أصلا مش هيحصل.
أحسنت أحسنت، لو وجد الإجماع خلاص ما فيش تعارض، هيهدر الآخر. ولذلك لو وجد الإجماع عند أهل العلم يقدر على سائر الأدلة، مع أن الإجماع تابعي ولا أصيل؟ وما اللي بيقدموه ليه؟ عشان يبعد النزاع. قال والثاني أن يكون أحد الخبرين عمل به الآئمة. طب والثاني هجره الآئمة، هجروا العمل به خلاص، يعني واحد معتضد بعمل أئمة أهل العلم والآخر لم يعمل به أهل العلم، فيقدم هذا عن هذا، كحديث حذيفة ابن اليمان، وهو حديث الاعتكاف في المساجد الثلاثة، هذا حديث يصح سندا لكن مهجور العمل به. معروف الحديث لما ذهب لابن مسعود وقال له ما لي أرى الناس عكوفا بين بيتك وبيت أبي موسى، مع أن الناس ما كانتش معتكفة بين بيت ابن مسعود وأبي موسى، ده كانت عاكفة في المساجد، كانت عاكفة في المساجد وليس بين بيت ابن مسعود وابي موسى، لكن إنما قال ذلك تنفيرا، قال ذلك إيه؟ تنفيرا. وإنك قد علمت أن النبي قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يبقى لا يجوز لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. هذا حديث عمل به سائر أصحاب النبي، وهذا حديث لم يعمل به أحد، فيقولون هذا يقدم عن إيه؟ عن هذا. طب لماذا؟ لعله ما فهم المراد، لأن هناك فرق بين الدليل وبين الاستدلال، قد لا يكون لا اعتكاف يعني كامل، واضحة؟ قال والثاني أن يكون أحد الخبرين عمل به الآئمة فهو أولى، لأن عملهم به يدل على أنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأولاهما. وهكذا إذا عمل بأحد الخبرين أهل الحرمين، يعني أحد الخبرين، عندنا خبرين موجودان، خبر من الخبرين يعمل به إيه؟ أهل الحرمين، والآخر مهجور العمل فهو أولى، لأن عملهم به يدل على أنه قد استقر عليه أو استقر عليه الشرع وورثوه، يبقى هو المقدم عليه على غيره. وكذلك أيضا كانوا يقولون بالفقه ما عمل به أهل الحرمين فهو أولى في النظر مما هجره غيره، كذلك في الآثار. ولذلك أبو يوسف لما نزل إلى المدينة وقابل الإمام مالك، فكان من المناظرة أن سأله عن الصاع، وأبو يوسف قدم كثيرا من المقاييس التي ينصر بها صاع صاحبه اللي هو مين؟ اللي هو أبو حنيفة. فما كان رد مالك إلا أن قال فانتظر، ثم قال يا فلان تأتنا بصاعك، يا فلان تأتنا بصاعك، يا فلان تأتنا بصاعك، بس ما عندناش مقاييس. فلما أتوا بصوعهم وعاير بينها أبو يوسف فرآها متفقة، قال أخذت بقولك وتركت قول صاحبي. ليه؟ عمل. كذلك في الرواية، رواية أهل الرواية جاءت وأهل الحرمين يعملون بها، هم أعرف في التنزيل، طبعا هم يتكلمون على إيه؟ عصر الرواية الأولى، يعني عصر الصحابة التابعين، تابعين العصور القريبة مش الآن، خلاص. فهذه العصور القريبة كانت قريبة من وراثة السنن الهدي، فهم أكمل الناس هديا، يبقى تعارض من كل وجه، ما استطعنا الترجيح، يبقى منين نقدم عمل هؤلاء. الثالث أن يكون أحدهما يجمع النطق والدليل، فيكون أولى مما يجمع أحدهما لأنه أبين. يعني واحد جاء بنطق النبي والثاني يدل على الفعل دلالة، يدل على الفعل دلالة، يبقى هذا دلالة ونطق وهذا دلالة فقط، أيهم الذي يقدم؟ اللي فيه نص، اللي فيه إيه؟ نص. وهذه أبين النقاط التي ذكرها. والرابع أن يكون أحدهما نطقا، نطق فقط، والآخر دليلا، يبقى واحد بالنطق والثاني بالاستنباط، أحدهما نطقا والثاني إيه؟ استنباطا. ها؟ أيهم الذي يقدم؟ النطق. كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزوج المرأة المرأة فإن الزانية هي التي تزوج، ولا تزوج نفسها فإن الزانية التي تزوج نفسها. ده إيه؟ نطق. الآن سيأتيك بالدليل استنباط، هيكون المرأة لها ذمة مالية منفصلة وهي محاسبة على سائر فعلها، أفتختار لمالها ولا تختار لبضعها؟ ده كلام جميل جدا صح؟ ومنضبط على القياس، منضبط على القياس، لكن واجه النطق الاستدلال، واجه النطق الاستدلال. فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، فرض صاعا من طعام، نطق. والآخر يقول: لو أعطيته مالا قد يشتري به الطعام وقد يشتري به ما يحتاج، فهو طعام وزيادة. كلام منصف جميل جميل، لكنه نطق واستنباط. هذا الذي يقال في مثله لا استنباط فين؟ في موريد النص. وإن كان قريبا، وإن كان قريبا، إن كان هذا الاستدلال إيه؟ قريب. يبقى لو تعارض عند النطق والدليل بيقدم لإيه؟ النطق. طب ليه؟ أنا وأنت قد نختلف في النظر، أنا وأنت قد نختلف في النظر، والاستدلال بحر واسع. طيب أنا وأنت متفقان على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب العمل به، يبقى نعمل بما اتفقنا عليه ونظر إيه هذا الذي قد اختلفنا فيه. قال: والخامس أن يكون أحدهما قولا وفعلا، يعني النبي يقول قول ويعمله، يقول قولا ويعمل به، والآخر أحدهما، يعني يتعارض القول والفعل دول مع إيه؟ قول فقط أو فعل فقط. طيب الفعل أليس بيانا للقول؟ الإجابة نعم. وأيهما أبلغ في التعليم، القول ولا الفعل؟ القول. طب خذوا عني مناسككم، أو لتأخذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتمون أصلي، من توضأ مثل وضوئي. لاحظت الآن البيان الفعلي أوضح، البيان الفعلي أوضح، لكن لما يجيك قول وفعل أنت مش عارف الفعل خاص الفعل عام، الفعل كان في واقعة عين، الفعل كان في واقعة حال، هذا أمر آخر. فالبيان الفعلي أوضح من البيان القولي. يعني لو جلس في المدينة فقال لهم: أركان الحج كذا، واجبات الحج كذا، شروط الحج كذا، سنن الحج كذا، تعالوا نرتب، تفعل كذا وكذا 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 وكذا، يضبط؟ طيب، لتأخذوا عني مناسككم، فما فعله فعلوه، واضحة؟ يبقى البيان الفعلي أوضح. طيب، لو اجتمع البيان القولي مع البيان الفعلي، أو قول وفعل إيه؟ تعاضد، وبعدين جاء في مقابل القول والفعل إيه؟ إما قول فقط وإما فعل فقط، وتعارض من كل وجه. احنا عرفنا الآن إنه بيتكلم على إيه؟ التعارض من كل وجه، بحيث لا يستطيع القول بالجمع ولا يستطيع القول بالإيه؟ بالنسخ. واضحة؟ أيهما الذي يقدم هنا؟ طبعا واضحة. قال: فالذي يجمع القول والفعل أولى، لأنه أقوى لتظاهر الدليلين. طيب، الآن سيتطرق لمسألة أخرى داخل هذه المسألة. وإن كان أحدهما قولا والآخر فعلا، عندك قول وفعل، خلاص، يبقى دليل قول وخلفه دليل فعل. قال: ففيه أوجه وقد مضت في باب الأفعال. لو ما استطعت أن تجمع بين القول والفعل، فالأصل أن القول للأمة والفعل خاص بالنبي، لكن هذا متى؟ إذا انغلق باب الجمع بين الدليلين. هذا بعكس ما يقوله الشوكان: إذا جاءك القول والفعل قدم القول على الفعل، هكذا يهدر جزء من السنة كبير. لكن إن سد عليك باب الجمع وباب النسخ تقول هذا، هذا لا حرج فيه على هذا القول. قال: والسادس أن يكون أحدهما قصد به الحكم، أن يكون أحدهما قصد به الحكم والآخر لم يقصد به الحكم. يبقى أحد القولين جاء في الحكم والآخر لا، ده جاء عرضا في الحكم. وأنا سأذكر مسألة وهي محركة للأذهان، يعني حضرتك لا تدور عليه، ماشي؟ وقت الجمعة فيه قولان متعارضان للجمهور والحنفية، فيه قولان متعارضان للجمهور والحنفية. الحنفية يستدلون في وقت الجمعة بهذا الحديث، وانظر هل قصد به الحكم أم لا. مثلنا ومثل الأمم كرجل عمل من الفجر إلى الظهر، عارفين الحديث؟ ومن الظهر للإيه؟ للعصر، ومن العصر إلى المغرب. هذا الحديث في بيان وقت، ها؟ هو في بيان وقت، وما في بيان إيه؟ الأجور، الأجور. فالأمة أقصر الناس عمرا وأكثرها أجرا، ليه دخل بالمواقيت؟ لا. طيب، لو استدل به على الميقات يبقى هو في الباب ولا في غيره؟ في غيره، مش كده؟ طب لو جاءك الآن حديث في الباب، لو جاءك الآن حديث في الباب واستدل الخصم بهذا الحديث في الباب ولا في غير الباب؟ في غير الباب، يعني ما قصد به الحكم أصالة، لم يقصد به الحكم أصالة، واضحة ولا لا؟ أيهما الذي يقدم؟ ما قصد به الحكم. قال: والسادس أن يكون أحدهما قصد به الحكم والآخر لم يقصد به الحكم، فالذي قصد به الحكم أولى من الذي لم يقصد به الحكم، لأنه أبلغ في بيان الغرض وإفادة المقصود. السابع أن يكون أحدهما ورد على سبب. عندنا نصين، نص له سبب ورود، نص له سبب ورود سواء كان كتاب أو سنة، ونص آخر خرج عاما. ماشي، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. يقول أن يكون أحدهما ورد على سبب والآخر ورد على غير سبب. أرجع، لو ورد الحكم على السبب فهذا يفسر بتفسيرين أحدهما مجمع عليه. الأول أن يقصر الحكم على من نزل فيه القرآن أو ورد بسببه النص، ومثالها المجادلة، مين؟ خولة بنت ثعلبة، نزل فيها وفي زوجها أوس إيه؟ قرآنا. قصر الحكم الشرعي النازل في الظهار على خولة وزوجها لم يقل به أحد، واضح؟ يبقى هنا اللي هيقول بقصر الحكم على السبب يكون في دول، يعني اللي نزل فيه. المجمع عليه هنا انك تقول لا، العبره بعموم السبب لا بايه، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب النازل فيه. طيب الثاني هو المعنى المختلف فيه، هو المعنى المختلف فيه، ياتي لفظ عام على حادثه خاصه، ياتي لفظ عام على حادثة خاصة. هذا اختلف فيه أهل العلم. من أمثلتها ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر فمر برجل يظلل. يعني يظلل؟ الناس بتظللوا من شدة ما هو فيه، قد بلغ به الجهل خلاص، فقال ما لهذا؟ فقالوا يا رسول الله صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر الصيام في السفر، هذا لفظ ايه؟ عام، وورد على واقعة خاصة، مش كده؟ العبرة بعموم اللفظ، يبقى كل صائم في السفر ما فعل برا، يبقى كل صائم في السفر ما فعل برا، ويكون قول الظاهرية قول من أصوب الأقوال خلاص. ويبقى يجب على المسافر نعمل ايه؟ انه يفطر، ولا يجوز له ان يصوم تطوعا، واضحة؟ طيب لو قلنا السبب هنا يحمل على الحادثة مش الشخص، في فرق بين أن تحمله على الحادثة ونوع الحادثة وبين أن تحمله على الشخص. فتقول مثلا من بلغ به الجهد ما وصل بمثل هذا الرجل فليس من البر أن يصوم في الصفر، واضحة؟ هذه المسألة بهذه الطريقة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال لا، العبرة بعموم اللفظ، منهم من قال العبرة بعموم اللفظ وإن كانت الحادثة خاصة، واضحة ولا لا؟ ومنهم من قال لا، اللفظ العام يحمل على الواقع الخاص فيفسر به. من الأمثلة ما قد سمعت، النبي كان يصوم في السفر، ومن أصحابه من كان يصوم في السفر، ومنهم من استأذنه على الصيام في السفر، صح؟ وكل هذه حوادث ثابتة، يعني كل هؤلاء ما فعلوا برا، واضحة؟ يبقى عندي جزئية متفق عليها اللي هو حمل اللفظ العام على الشخص الذي نزل فيه، هذا باتفاق ما قال به أحد. وفي مقابل هذا يقال هذه القاعدة العامة اللي هو إيه؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، حمل اللفظ العام على نوع الحادثة، هذا مختلف إيه؟ فيه بين أهل العلم. ومن أهل العلم، بل كل جمهور أهل العلم يقولون بنفس القاعدة، إذا كان اللفظ عاما والحادثة خاصة فإنه يبقى اللفظ العام على عمومه. طب ليه يا جماعة؟ قالوا اللفظ العام هنفترض أنه ورد على غير حادثة، يحمل على عمومه ولا لا يحمل؟ يحمل على عمومه، فيكون كذلك إذا ورد على حادثة فإنه يدل عليها وزيادة. هذا الذي يريد المصنف، هذا الذي يريد المصنف. يبقى عندي لفظ عام ورد على سبب ولفظ عام لم يرد على سبب، تعالى أيهم المتفق على العمل بعمومه؟ أحسنت. وأيهم المختلف في الأخذ بعمومه؟ الوارد على سبب. لو تعارض من كل وجه هيعمل إيه؟ المجمع عليه. واضح ما يريد المصنف؟ واضح ما يريد؟ طيب،
ها؟ في هنا مفهوم مخالفة
اللي هو؟
يعني الحديثة دي حدثت من الشخص ده، يعني لما تعالى لو واحد مثلا عنده عزيمة وعنده إرادة في السفر.
لا دعك الآن، احنا بنتكلمش في الحديث، احنا بنتكلمش في الحديث. الحديث هنا يحمل على حال هذا الشخص ولا يحمل على عمومه؟ اللي عايز يقول المصنف يقول إن هذه المسألة بهذه الطريقة مختلف فيه، هذه المسألة بهذه الطريقة مختلف فيه. وبعض أساطين أهل العلم من المحققين يميل للقول الأول، إنه يحمل اللفظ العام على نوع الحادث. من أمثال هؤلاء ابن دقيق العيد، ولشيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من أجوبته ميل لهذا وترجيح لهذا. واضح؟ المقصود نرجع لما يريد المصنف، هذه مسألة مختلف فيها وهذه مسألة متفق عليه، فيقول إذا ورد هذا ورد هذا نحمل الناس على الإيه؟ المتفق عليه. إيه المتفق عليه؟ إن اللفظ العام يبقى على عمومه، خلاص استهينا. واضحة؟ يكون السابع، والسابع أن يكون أحدهما ورد على سبب، يعني أحد النصين ورد على سبب والآخر ورد على غير سبب. أنت الآن متوقع إيه اللي يرجحه المصنف؟ على غير سبب. لماذا؟ لأنه هو المتفق على العمل به. قال فالذي ورد على غير سبب أولى من الذي ورد على سبب. لماذا سيعلل؟ لأنه متفق على عمومه. طيب، والذي ورد على سبب مختلف فين؟ في عمومه. احنا قلنا في جزئية متفق على على الحكم فيها، ان هو لا يقصر على من جاء فيه النص، لا يقصر على من جاء فيه النص. واضح؟ وهذه يا اخواني بالأصالة التي ورد لأجلها القاعدة، هذا الذي أقول الأخير ده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا بالأصالة التي ورد لأجلها هذه القاعدة، مش المسألة الثانية. المسألة الثانية مسألة إيه؟ مختلف فيها. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم.